بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين. أما بعد، قد وصلنا في أحكام الطلاق في شرح كتاب الطلاق إلى أحكام الإيلاء. يقول المؤلف حفظه الله: باب في أحكام الإيلاء. قال: الإيلاء هو الحلف، مصدر آلا يؤلي إيلاء، والألية اليمين. الألية اليمين الحلف، نعم نعم، فتح الحاء وكسر اللام، والألية اليمين، يعني يقال آلى ألية يعني حلف يمينا، يعني يقال آلى من امرأته إيلاء إذا حلف ألا يجامعها. يعني آلى من امرأته إيلاء إذا حلف ألا يجامعها. قال: ومن ثم، لما فات هذا كان الايه التعريف اللغوي لكلمة إيلاء بصفة عامة أنها اليمين، ومن ثم عرفه الفقهاء بأنه حلف زوج يمكنه الوطء، يعني يقدر على الجماع، يعني يمكنه، يعني يمكن أن يقع منه الجماع، بالله أو صفة من صفاته على ترك وطء زوجته في قبولها أبدا أو أكثر من 4 أشهر. يعني أن يحلف بالله تعالى أو بصفة من صفاته، يقول يعني لا أجامع زوجتي أبدا، أو لا أجامع زوجتي سنة أو 6 أشهر أو أي مدة، يعني أكثر من 4 أشهر. قال: ومن هذا التعريف يمكننا أن نستخلص أن الإيلاء لا يتم إلا بتوفر شروط 5. الأول: أن يكون من زوج يمكنه الوطء. الثاني: أن يحلف بالله أو بصفة من صفاته لا بطلاق أو عتق أو نزل. يعني صيغة الحلف تكون بالله تعالى أو بصفة من صفاته، قل والله أو وعزة الله أو ونحو ذلك، لا تكون صيغة الحلف أنه يقول علي الطلاق أو علي الطلاق مثلا إن جمعت زوجتي، أو يقول مثلا عبدي حر إن جمعت زوجتي أو كذا. فإذا حلف بطلاق أو عتق أو نذر هذا لا يعتبر إيلاء. نعم، نذر يعني يقول علي صوم سنة إن جمعت زوجتي مثلا، فهنا إيه نذر، نذرا معلقا على جماع الزوجة أو كذا. هذا نعم النذر إن شاء الله، نعم بإذن الله. نعم. الثالث: أن يحلف على ترك الوطء في القبل. الرابع: أن يحلف على ترك الوطء أكثر من 4 أشهر. الخامس: أن تكون الزوجة ممن يمكن وطؤها. وعليكم السلام ورحمة الله. فهذه شروط الإيلاء 5. قال: فإذا توافرت هذه الشروط صار مؤليا يلزمه حكم الإيلاء، وإن اختل واحد منها لم يكن مؤليا. نعم، لا، الأول الزوج والثاني والخامس الزوجة. الأول يعني أن يكون الزوج قادرا، يعني يمكنه الوطء، والخامس أي أن تكون الزوجة ممن يمكن وطؤها، ما تكون مثلا طفلة صغيرة، ممكن تزويج الطفل الصغير وتزويج الطفلة ممكن. قال: فإذا توفرت هذه الشروط صار مؤليا يلزمه حكم الإيلاء، وإن اختل واحد منها لم يكن مؤليا. إذا يعني مؤليا، مؤلي. إذن خلاصة أن الإيلاء هو إيه؟ أن يحلف بالله تعالى أنه لا يجامع زوجته إما أبدا وإما بتحديد مدة أكثر من 4 أشهر. قال ودليل الإيلاء قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. هنا شرح الآية الكريمة يقول أي للأزواج الذين يحلفون على ترك وطء زوجاتهم مهلة أو مهلة أربعة أشهر. للذين يؤلون من نسائهم يعني للأزواج الذين يحلفون على ترك وطء زوجاتهم تربص أربعة أشهر يعني مهلة أربعة أشهر. فإن وطئوا زوجاتهم وكفروا عن أيمانهم فإن الله يغفر لهم ما حصل منهم. إذن يعني من حصل أنه آل من زوجته حلف أنه لا يجامع زوجته فبإمكانه أن يكفر عن يمينه ويعود إلى مجامعتها. كفرة يمين كما عرفتم إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فيكفر عن يمينه ويعود إلى معاشرته. ويمكن أن يعود إلى معاشرتها يعني لسه هناك ترتيب بين الكفارة والعود يعني ممكن يعود إلى معاشرتها ثم يكفر له. قال فإن الله يغفر لهم ما حصل منهم وإن مضت هذه المدة وهم مصرون على ترك وطء زوجاتهم فإنهم يوقفون. الله يبارك فيكم الله يجزيكم خيرا وبركاته. يقول إن مضت هذه المدة وهم مصرون على ترك وطء زوجاتهم فإنهم يوقفون ويؤمرون بوطء زوجاتهم والتكفير عن أيمانهم فإن أبوا أمروا بالطلاق بعد مطالبة المرأة. هنا الترتيب إنهم يعني إذا مضت المدة لأربعة أشهر وهم مصرون على ترك وطء زوجاتهم يوقفون يعني لدى الحاكم، الحاكم أو القاضي يستدعي هذا الزوج ويأمره بوطء زوجته والتكفير عن يمينه. يستدعي هذا الزوج ويأمره بوطء زوجته ويأمره بالتكفير عن يمينه. فإن أبوا أمروا بالطلاق بعد مطالبة المرأة. يعني إذا كانت المرأة تطالب بالطلاق فالحاكم يأمر هذا الزوج أن يطلق. قال وهذا إبطال لما كانوا عليه في الجاهلية من إطالة مدة الإيلاء، وفي هذا التشريع الحكيم العادل إزالة للضرر عن المرأة وإزاحة للظلم عنها. قل هذا الحكم يعني إبطال لعادة أهل الجاهلية، كان يحلف أحدهم أنه لا يجامع زوجته أبدا أو بالسنين أو كذا ثم يمتنع من معاشرتها، فالشرع أزال هذا الضرر عن المرأة وحرم الإيلاء. قال والإيلاء محرم في الإسلام لأنه يمين على ترك واجب، أنه يجب عليه أن يعاشر زوجته بالمعروف، فلذلك يحرم الإيلاء يعني أن يحلف الرجل على عدم جماع زوجته فترة أكثر من أربعة أشهر. قال وينعقد الإيلاء من كل زوج يصح طلاقه سواء كان مسلما أو كافرا أو حرا أو عبدا. كل زوج يصح طلاقه، يصح منه الإيلاء، وسواء كان بالغا أو مميزا، ويطالب بعد البلوغ. احنا عرفنا من قبل أن الطفل المميز يصح منه الطلاق، يصح منه الطلاق، فبالتالي يصح منه الإيلاء. قال ومن الغضبان والمريض الذي يرجى برؤه لعموم الآية الكريم، وحتى من الزوجة التي لم يدخل بها لعموم الآية. واضح؟ فإذا هؤلاء ينعقد منهم إيه؟ الإيلاء. يعني حتى من حلف أنه لا يجامع زوجته وهو الزوجة معقود عليها لم يدخل بها فهذا يعتبر إيلاء أيضا. إذا مضت 4 أشهر يؤمر إيه؟ يعني إما يؤمر يعني بالرجوع عن هذا الحلف والتكفير عن هذا اليمين أو بتطليق الزوج. الكفار إذا تحاكموا إلى القاضي المسلم يحكم بينهم بشرع الله. القصد أن الكافر يعني يطلق أمام القاضي المسلم ويحتسب عليه التطليق. فلو أن كافرا حلف أنه لا يجامع زوجته جاءت الزوجة تشتكي إلى القاضي المسلم. فالقاضي المسلم هنا طبعا في البلد الإسلامي التي يعني القاضي فيها سلطة وكذا يأمره القاضي المسلم بالرجوع عما فعل أو يأمره بتطليقه. قال ولا ينعقد الإيلاء من زوج مجنون ومغمى عليه لعدم تصورهما لما يقولان فالقصد معدوم منهما. زوج مجنون حلف وهو أنه لا يجامع زوجته لا يعتبر هذا. وكذلك المغمى عليه لو تكلم بهذا الكلام أثناء الإغماء عليه لا ينعقد منه. قال ولا ينعقد الإيلاء من زوج عاجز عن الوطئ عجزا حسيا كالمجبوب والمشلول. المجبوب اللي هو مقطوع يعني الأعضاء التناسلية. المجبوب بالباء كالمجبوب. المجبوب اللي هو مقطوع يعني الذكر أو الأعضاء التناسلية. والمشلول قال لأن الامتناع عن الوطء في حقهما ليس بسبب اليمين. يعني لذلك هنا عندنا من الشروط صحة الإيلاء أن يكون من زوج يمكنه الوطء. فالعاجز عن الوطء عجزا حسيا لو حلف أنه لا يجامع زوجته أبدا لا يعتبر هذا إيلاء لأنه أصلا هو يعني من غير حلف هو غير قادر. قال فإذا قال لزوجته والله لا أطأك أبدا أو عين مدة. طبعا يرجع فإذا قال لزوجته يعني القادر يعني على الوطء وكذا. إذا قال لزوجته والله لا أطأك أبدا أو عين مدة تزيد على 4 أشهر. يعني عين مدة قال لا أطأك 4 أشهر ويوما أو 4 أشهر وعشرة أيام أو 5 أشهر أو غياه بشيء لا يتوقع حصوله قبل 4 أشهر. غياه من الغاية يعني جعل له غاية. الغاية هذه لا يتوقع حصولها قبل 4 أشهر كنزول عيسى وخروج الدجال. يعني لو أن شخصا قال لزوجته يعني والله لا أطأك حتى ينزل عيسى بن مريم وحتى يخرج المسيح الدجال. فهنا وضع غاية يعني لا يتوقع حصولها خلال 4 أشهر. قال فهو مول في كل هذه الصور. هذا يعتبر إيلاء. يعني الكلام هنا يعني عن الزوج اللي هو متوفر فيه الشروط يعني. فهنا يعني تحديد غاية لا يتوقع حصولها قبل 4 أشهر يعتبر كأنه إيه حلف أن لا يطأها أكثر من 4 أشهر. قال وكذا لو غياه بفعلها محرما أو تركها واجبا كقوله والله لا أطأك حتى تترك الصلاة أو تشرب الخمر فهو مول. يعتبر هذا إيلاء لأنه علقه بممنوع شرعا أشبه الممنوع حسا. لأنها شرعا ممنوعة من شرب الخمر ومن ترك الصلاة فيعتبر كأنه قال لها لا أطأك أبدا فيعتبر هذا إيلاء. فينطبق عليه نفس الحكم أنه إيه يتربص به 4 أشهر فإن لم يعد يعني إلى مجامعتها خلال 4 أشهر فإن القاضي يأمره بالرجوع أو التطليق. قال وفي كل هذه الأحوال تضرب مدة الإيلاء لقوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر. يعني يبدأ تضرب مدة الإيلاء يعني يبتدأ احتساب المدة من تاريخ الحلف من تاريخ الحلف يبتدأ احتساب المدة. قال: وفي الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إذا مضى 4 أشهر ممن حلف على مدة تزيد عليها فهو مولٍ يوقف حتى يطلق، ولا يقع به الطلاق حتى يطلق. وذكره البخاري عن 14 صحابيا. وقال سليمان بن يسار: أدركت 14 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يوقفون المولي، وهو مذهب جماهير العلماء كما أنه ظاهر الآية الكريمة. طبعا بعض الفقهاء يعني يرى أنه مجرد مضي 4 أشهر، من قال أنه بمجرد مضي 4 أشهر تعتبر زوجته قد طلقت منه بانقضاء المدة، لكن الصواب الذي عليه جمهور العلماء كما ذكر المؤلف أنه يعني بعد انقضاء المدة يوقف ويعني ويستدعيه القاضي ويأمره بالعودة إلى مجامعتها، فإن أبى يأمره بالتطليق. طبعا إن أبى التطليق كما سيأتي يعني ابن الحاكم يعني يمكن أن يطلق عليه أو يفسخ النكاح كما سيأتي. قال: فإذا مضى 4 أشهر من يمينه ولا تحتسب منها أيام عذرها، فإذا مضى 4 أشهر من يمينه ولا تحتسب منها أيام عذرها، هذه الأيام يعني لا تحتسب من ضمن الأشهر الأربعة، فإذا مضت فإن حصل منه وطء لزوجته فقد فاء، لأن الفيءة هي الجماع. وقد أتى به، قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه أن الفيء الجماع، يعني في الآية الكريمة اللي هي فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، يعني فإن جامعوا زوجاته. وأصل الفيء الرجوع إلى فعل ما تركه، يعني كل فيء في اللغة يعني الرجوع إلى فعل ما تركه الإنسان، فاء إلى كذا يعني عاد إلى فعل ما كان تاركا له. وهنا في سياق الآية من المقصود الحديث هنا عن شخص ترك جماع زوجته، فإن فاء يعني رجع إلى جماع. قال: وبذلك تحصل المرأة على حقها منه. قال: نعم نعم، يعني أيام الحيض التي والنفاس ونحوها التي لا يستطيع فيها أن يجامعها. قال: وأما إن أبى أن يطأ من آلى منها بعد مضي المدة المذكورة، وأما إن أبى أن يطأ من آلى منها بعد مضي المدة المذكورة فإن الحاكم يأمره بالطلاق إذا طلبت المرأة ذلك منه. إذا المرأة تريد الطلاق فإن الحاكم يأمره بالطلاق، لقوله تعالى: وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، أي إن لم يفئ بل عزم وحقق إيقاع الطلاق وقع. فإن أبى أن يفيء وأبى أن يطلق، هنا الخطوات يعني أول شيء يؤمر بالفيء أبى أن يفيء، يؤمر بالطلاق أبى أن يطلق. نأتي إلى الخطوة الثالثة وهي تطليق الحاكم، يعني قال: فإن الحاكم يطلق عليه أو يفسخ، لأنه يقوم مقام المؤلي عند امتناعه، والطلاق تدخله النيابة. والطلاق تدخله النيابة، لأن الحاكم يمكن أن يطلق زوجته منه أو أن يفسخ النكاح بينهما. وتبدأ تعتد من فسخ وإلغاء النكاح، يعني إلغاء النكاح، فتبدأ تعتد من إيه؟ من تاريخ تطليق الحاكم عليه، يعني الحاكم يقول طلقتك من زوجك فلان، وتحتسب طلقة وتعتد من تاريخ تطليق الحاكم عليه. قال: وقد ألحق الفقهاء بالمؤلي في هذه الأحكام من ترك وطأ زوجته إضرارا بها بلا يمين أكثر من 4 أشهر وهو غير معذور. يعني رغم أن الإيلاء أصله هو الحلف، لكن قالوا يلحق به أيضا من يعني لم يكن له عذر يمنعه من وطء زوجته، لا هو مسافر ولا مريض ولا كذا، وترك وطأها إضرارا بها، قاصدا الإضرار بها وهجرها وترك وطأها، فينطبق عليه نفس أحكام الإيلاء أيضا إذا مضت 4 أشهر من هجره لها يعني بقصد الإضرار بها حتى ولو لم يكن يعني قد حلف على عدم وطئها، فلها الحق أيضا أنها تشتكي إلى القاضي أنه يعني متعمد هجرها من غير عذر ومن غير كذا، فالقاضي يأمره إما بالعودة إلى وطئها وإما بتفريقها، وإن أبى الحاكم أيضا يطلق عليه. قال وكذا ألحقوا بالمؤلي من ظاهر من زوجته ولم يكفر واستمر على ذلك أكثر من 4 أشهر، لأن كل من هذين تارك لوطء زوجته إضرارا بها فأشبه المؤلي، والله تعالى أعلم. الظهار إن شاء الله يأتينا الباب القادم، الباب التالي مباشرة هو باب أحكام الظهار. فالظهار هو أن يشبه الرجل زوجته بمن تحرم عليه أو ببعضها، يقول أنت علي كأمي أو كظهر أمي أو كيد أمي أو كأختي أو يد أختي، يعني إما بامرأة تحرم عليه أو بعضو من أعضائها، فهذا الظهار المقصود منه أنه يعني كأنه حرم على نفسه جماعها، يعني كما أنه يحرم عليه معاشرة يعني محارمه من النساء، فهو يشبه زوجته بمحارمه من النساء، فهذا الظهار. فلو أن شخصا ظاهر من امرأته ثم لم يكفر عن كفارة الظهار، يأتينا كفارة الظهار لعتق رقبة أو صيام شهرين أو إطعام 60 مسكينا حتى يعود إلى وطئها، لكن لو أن شخصا ظاهر ولم يكفر كفارة الظهار وهو ممنوع من جماعها حتى يكفر كفارة الظهار، فلو أنه ظاهر ولم يكفر كفارة الظهار وبالتالي فهو ممنوع من وطئها حتى يكفر هذه الكفارة، فالنتيجة أنه يظل ممتنعا عن وطئها واستمر على ذلك أكثر من 4 أشهر، فإنه يأخذ حكم المؤلي أيضا، يأخذ حكم المؤلي ويجبره الحاكم على يعني أن يكفر، يجبره في هذه الحالة على أن يكفر كفارة الظهار ويعود إلى جماع زوجته أو أن يطلقها. قالوا وإن انقضت مدة الإيلاء وبأحد الزوجين عذر يمنع الجماع أمر الزوج أن يفيء بلسانه فيقول متى قدرت جامعتك، لأن القصد بالفيء ترك ما قصده من الإضرار بها، واعتذاره يدل على ترك الإضرار، ثم متى قدر وطئ أو طلق لزوال عجزه الذي أخر من أجله. يقول إذا انقضت مدة الإيلاء وبأحد الزوجين عذر يمنع من الجماع، كأن يكون الزوج مريضا أو مسافرا وغير قادر على الرجوع، أو فيؤمر الزوج أن يفيء بلسانه، يعني أن يقر بلسانه فيقول متى قدرت جامعتك، أو قد يكون العذر بالمرأة نفسها، يعني انتهت المدة والمرأة بها عذر يمنع من جماعها في ذلك الوقت، فيؤمر بالفيءة بلسانه، ثم متى قدر، متى قدر يعني وزال العذر، إما أن يطأها وإما أن يطلق لزوال العجز الذي أخفر من أجله. فهذه أحكام الإله. يحكم من حلف على عدم جماع زوجته أكثر من 4 أشهر. عذره مرض يعني أو السفر مرض يعني يمنعه من الجماع أو كذا كشيء مؤقت يعني أو كذا يعني يمهل لكن يؤمر بالفيئة بلسانه إلى أن يعافى ويستطيع. نعم تفضل. بين الظهار وماذا؟ والإيلاء. الظهار طبعا له كفارة يعني تختلف عن الإيلاء. الإيلاء كفارته كفارة يمين فقط. الإيلاء يعني لو شخص قال والله لا أجامع زوجتي أبدا أو أكثر من 4 أشهر 6 أشهر 5 أشهر ماشي، فهنا يكفر كفارة يمين لإطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم يجد يصوم 3 أيام ماشي. هذا الإيلاء. أما الظهار فهو لو أن شخصا قال، طبعا الإيلاء يعني في عدة فروق بين الإيلاء والظهار، من جهة الصيغة، الصيغة المستعملة في الإيلاء هي صيغة حلف بالله تعالى أو بصفة من صفاته، وفيها تحديد مدة أنها أكثر من 4 أشهر أو أبدا. الظهار أمره يختلف، إنه ليس فيه حلف. الظهار ليس فيه حلف، إنما فقط شخص يقول لامرأته أنت علي كأمي أو كأختي أو كظهر أمي أو يدي أمي أو يدي أختي، يشبهها يعني بامرأة من محارمه من النساء أو بعضو من أعضائه. هنا ليس فيه يمين. الكفارة في الظهار تختلف عن كفارة الإيلاء. من كفارة الظهار لعتق رقبة، فإن لم يجد فيها ترتيب هنا يعني، فإن لم يجد يصوم 2 شهر متتابعين 60 يوما 2 شهر متتابعين، إن لم يجد يطعم 60 مسكينا. الكفارة هنا مغلظة غير كفارة الله. نعم وتأتينا إن شاء الله أحكام. تفضل. نعم إذا كان هو طبعا يعني حسب قضاء الحاكم يعني، هو طبعا إذا أمره أن يطلق إما يكون يعني تطليق من الشخص أو إذا أبى فيطلق عليه الحاكم. إذا يعني كانت طلقة رجعية يبقى له أن يراجع خلال مدة العدة ويعود إلى جماعها وإلى معاشرتها. لكن إذا كان بقضاء من الحاكم ممكن الحاكم يحكم يعني بطلقة بائمة أو بفسخ الرجوع فيه يعني، فلا يتمكن من الرجعة أثناء العدة إذا تبين يعني أنه قاصد الإضرار بها. يستطيع أن هو يرجع إلى نعم نعم بعد انتهاء 4 أشهر يعني. هنا يؤمر إما أن يفيق يعني يرجع إلى جماعها أو يطلق، هذا بعد انتهاء المدة. إذا انتهت المدة ورجع إلى جماعها خلاص عليه فقط كفارة اليمين وانتهى. التحديد يعني مسألة التحديدات يعني بالتأكيد فيها حكمة يعني، لكن مردها إلى الله سبحانه. بس بصفة عامة يعني أن الغرض دائما في يعني في العدد يعني استبراء الرحم، يعني استبراء الرحم تأكد من براءة الرحم يعني من الحمل. هذه حكمة من الحكم، ومن الحكم الأخرى إتاحة الفرصة للزوجين للتراجع للرجعة إذا كان طلاقا رجعيا. مدة العدة يعني يكون فيها فرصة للزوجين للرجعة، وفي نفس الوقت استبراء للرحم يعني تأكد من خلو رحم المرأة من الحمل قبل أن يسمح لها بالزواج من شخص آخر. وفي وفاة الزوج يعني المدة طالت شوية يعني أيضا كنوع من الوفاء يعني للزوج السابق، وطبعا نفس الحكم أيضا بمسألة استبراء الرحم، وهي طبعا 4 أشهر و10 أيام، هذه كانت تخفيفا مما عليه أهل الجاهلية، كانوا سنة يعني المرأة تنتظر سنة. الله يبارك فيك، تفضل. الله يبارك. يحتاجه انه حلف، بس الفكره ان الايلاء الحلف، وكفاره اليمين ماخوذه من يعني نصوص اخرى، من حلف يعني على يمين وحنث فيها، فقد قال الله تعالى فكفارته، قال الله تعالى ايه، لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان، فكفارته يعني اليمين المنعقدة، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. فهو الإلاء حلف، هو يأخذ حكم اليمين من هذه الجهة. يعني غفور رحيم يعني للذنب، يعني اللي هو ذنب الحلف على الامتناع من معاشرة الزوجة، لأن الإلاء حلف على ترك واجب، فمن حلف أن يترك واجبا فإنه أثم بهذا، لكن إن فاء فإن الله تعالى يغفر له ذلك. لا تفضل. ولكن وحدد مدة يعني أكثر من 4 أشهر ولا؟ لا، ما هو قلنا لا، هو الإيلاء الجائز اللي هو في حدود اللي هو أقل من 4 أشهر، يعني ممكن الإيلاء من الزوجة تأديبا، لكن بشرط أن يكون أقل من 4 أشهر. ثبت يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا عليه الصلاة والسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا، يعني حلف ألا يعاشرهن شهرا عليه الصلاة والسلام، وصعد إلى علية وكذا يعني وجلس فيها عليه الصلاة والسلام هذا الشهر يعني الصلاة، فاعتزلهن، يعني كان له علية يعني زي غرفة علوية كده يصعد إليها بدرج فوق البيت، يعني اعتزل فيها صلى الله عليه وسلم شهرا عليه الصلاة والسلام. فالإلاء يعني إذا كان تأديبا مثلا أو كذا فهذا يعني مسموح به في حدود أقل من 4 أشهر. إذا مثلا حدد مدة والتزم بها فليس عليه الكفارة، يعني الكفارة هي إذا حنث في اليمين، حدد مدة ثم فاء قبل انتهاء المدة، هنا يكون عليه كفارة في اليمين. أما لو حدد مدة مثلا شهرا ولم يجامعهن حتى انتهى الشهر، فحينئذ يعتبر قد يعني وفى بيمينه ولم يحنث فيه. لا، لو حدد 4 أشهر ولم يجامعها حتى انتهت الأشهر الأربعة، إذا ليس عليه كفارة في هذه الحالة. هو مؤلي لكن يؤمر يعني بالفيئة إذا فاء، طالما انتهت 4 أشهر وهو حلف ألا يجامعها 4 أشهر وبالفعل لم يجامعها 4 أشهر، هو أثم بهذا، لأن هو كان مأمورا أن يعود إلى جماعها قبل انقضاء المدة ويكفر، فكونه يعني استمر على الإيلاء حتى انتهت المدة فهو أثم بهذا، لكن من جهة الكفارة ليس عليه. يعني هو كان المطلوب منه شرعا أن يكفر ويعود، لكن نفس الشيء حتى في الظهار، يعني لو أن مظاهرا لم يعد إلى وفاء زوجته فهي الكفارة مشروط لها، اللي هو إذا رغب في العودة إلى الجماع. وإن كان من جهة الإثم فهو آثم يعني الظهار. طيب قال باب في أحكام الظهار. قال الظهار يراد به هنا أن يقول الرجل لزوجته إذا أراد الامتناع من الاستمتاع بها: أنت علي كظهر أمي أو أختي، أو من تحرم عليه بنسب أو رضاع أو مصاهرة. هم جميع أنواع المحرمات من النساء، كأمي من الرضاع، كأختي من الرضاع، كبنتي من الرضاع، أو كبنت الزوجة أو أم الزوجة. فمتى شبه زوجته بمن تحرم عليه أو ببعضها ظاهر منها. الظهار وتشبيه الزوجة إذا أراد الامتناع من الاستمتاع بها أن يشبهها بمن تحرم عليه أو ببعضها. قال وحكمه أنه محرم لقوله تعالى: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، أي يقولون كلاما فاحشا باطلا لا يعرف في الشرع، بل هو كذب بحت وحرام محض. لأنه يعني جعلها كأمه، والله تعالى لم يجعلها كأمه، فهو كذب من جهة يعني أنه ادعى أن زوجته تحرم عليه كأمه، وهذا ليس يعني ليس حكم الله تعالى، وهو حرام محض وقول منكر. وذلك لأن المظاهر يحرم على نفسه ما لم يحرمه الله عليه، ويجعل زوجته في ذلك مثل أمه وهي ليست كذلك. إذن هذا حكم الظهار، أنه محرم يعني شديد التحريم، سماه الله تعالى منكرا من القول وزورا. قال وكان الظهار طلاقا في الجاهلية، فلما جاء الإسلام أنكره واعتبره يمينا مكفرة، لكن كفارتها مغلطة عن اليمين العادية، لكن الظهار لا يعتبر طلاقا، يعني من ظهر من امرأته يكفر عن يمينه ويعود، وقد أثم بهذا الظهار لكن لا يقع طلاقا. قال فيحرم على المظاهر والمظاهر منها استمتاع كل منهما بالآخر قبل أن يكفر الزوج عن ظهاره بجماع ودواعيه، يعني يحرم الاستمتاع بالجماع ودواعيه قبل أن يكفر عن ظهاره، يحرم استمتاع كل منهما بالآخر بجماع أو بدواعي الجماع مقدماته وكذا قبل أن يكفر عن ظهاره. التكفير عن الظهار لماذا؟ اللي هو بعتق الرقبة أو صيام شهرين كمثال. قال لقوله تعالى: والذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا الآية. إذا أمر الله تعالى بتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، يعني قبل أن يحصل الجماع أو دواعيه عليه أن يكفر أولا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للمظاهر: لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به، صححه الترمذي. قال فيلزم المظاهر إذا عزم على وطء المظاهر منه أن يخرج الكفارة قبله، لقوله تعالى: فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا. فدلت الآيتان الكريمتان على وجوب كفارة الظهار بوطء المظاهر منها، وأنه يلزم إخراجها قبل الوطء عند العزم عليه، يعني السبب الموجب لكفارة الظهار هو الوطء، لكن لا يجوز له الوطء حتى يكفر أولا، يعني مجرد العزم على الوطء فهذا يجعله يطلب منه أن يكفر أولا قبل أن يسمح له ذلك، وأنه يلزم إخراجها قبل الوطئ عند العزم عليه، وأن تحريم زوجته عليه باق حتى يكفر، وهذا قول أكثر أهل العلم، تظل زوجته محرمة عليه حتى يكفر عن الظهار. ولهذا يعني يأخذ حكم الإيلاء أنه إذا أخر تكفير عن الظهار حتى مضت 4 أشهر فهنا يأخذ حكم المؤذي، ممكن المرأة تشتكي إلى الحاكم في هذه الحالة. نعم الترتيب هنا مطلوب لأن الله تعالى رتبها بقوله تعالى فمن لم يجد فصيام شهرين، يعني لم يقل أو إنما قال فمن لم يجد، الذي لم يجد عتق الرقبة يصوم شهرين، بعدين قال فمن لم يستطع يعني الصيام شهرين فإطعام 60 مسكينا، هنا أسلوب شرط يعني السماح بالإطعام مشروط بعدم استطاعة الصيام، الصيام مشروط بعدم وجود الرقبة، وهي المسألة يعني الآتية. قال وكفارة الظهار تجب على الترتيب عتق رقبة، فإن لم يجد الرقبة أو لم يجد ثمنها صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع الصيام لمرض ونحوه أطعم 60 مسكينا، بقوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. تفسير الآيات الكريمة، قال ومعنى يظاهرون من نسائهم، قال بأن يقول أحدهم لامرأته أنت علي كظهر أمي ونحوه، يعني وما يشبهه من إيه كما ذكرنا من تشبيه بامرأة من محارمه أو ببعض منها، يعني مريدا الامتناع من الاستمتاع بها. ثم يعودون لما قالوا، قال أي يريدون أن يجامعوا زوجاتهم اللاتي ظاهروا منهم، هذا معنى ثم يعودون لما قالوا، يعني يريدون أن يجامعوا زوجاتهم اللاتي ظاهروا منهم، فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، أي يجب عليهم أن يكفروا قبل الجماع لتحرير رقبة من الدق إذا كان يملكها، إذا كان هو أصلا مالكا يعني لعبيد أو إناء فيعتق رقبة من التي يملكها، أو يقدر على شرائها بثمن فاضل عن كفايته وكفاية من يمونه، يعني إما أن يعتق رقبة يملكها أو أن يشتري رقبة ويعتقها إذا كان قادرا على شرائها بثمن، يعني عنده مال فائض عن قدر كفايته وكفاية من يعوله. قال ويشترط في الرقبة أن تكون مؤمنة، لقوله تعالى في كفارة القتل ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، فيقاس عليها كفارة الظهار وحملا للمطلق على المقيد. هذه طبعا مسائل يعني الخلاف بين الفقهاء، لكن الذي عليه الجمهور اللي هو حمل المطلق على المقيد، ان الرقبه في كفاره القتل قيدت بان تكون مؤمنه فتحرير رقبه المؤمنه، في كفاره الظهار قال فتحرير رقبه ولم يقيدها بالايمان، لكن حملوها على القيد الموجود في كفاره القتل الخطا. نعم هذا طبعا نوع من القياس اللي هو حمل المطلق على المقيد. قال ويشترط في الرقبة أيضا أن تكون سليمة من العيوب التي تضر بالعمل ضررا بينا، لأن المقصود بالعتق تمليك الرقيق منافعه وتمكينه من التصرف لنفسه، ولا يحصل هذا مع ما يضر بالعمل ضررا بينا كالعمى وشلل اليد أو الرجل ونحو ذلك. يشترط يعني أن تكون الرقبة التي تجزئ في الكفارة أن تكون سليمة من العيوب. أما تحرير رقبة يعني على سبيل التطوع والندب وكذا، أي رقبة، لكن إذا قصد يعني الرقبة التي تجزئه في كفارة الظهار أو القتل الخطأ، فيجب أن تكون سليمة من العيوب التي تعوقه عن العمل. يعني أول شيء تحرير الرقبة، فإن لم يجد يعني لم يجد رقبة ليعتقها، أو لم يجد من جهة الثمن، يعني الرقاب موجودة في الأسواق تباع بس هو لا يستطيع شراءها، فهذا ينطبق عليه أنه لم يجد. فهنا ينتقل إلى صيام شهرين متتابعين. نعم. المال يعني في يعني الذي لم يجد رقبة نوعان، يعني في نوع اللي هو زي الوضع المعاصر يعني في معظم البلاد الإسلامية وكذا، ممكن إنسان غني موسر عنده أموال كثيرة، لكن وظاهرا من امرأته أو قتل خطأ ويريد أن يحرر رقبة، لكن لم يجد رقبة تباع، ما فيش رقاب في السوق معروضة للبيع، فهنا ينتقل إلى الصيام، ليس لأنه عاجز عن ثمن الرقبة، هو عنده يعني أموال فائضة عن حاجته، لكن لا يجد رقبة تباع. هو الآن طبعا رقبة تباع يعني في موريتانيا، يمكن البلد الوحيد في السنة ما نزال فيها. نعم، قالوا كم 30,000 ريال سعودي أيام كنا هناك، يعني بالدولار أقل من 10,000 دولار، أقل من 10,000 دولار، يعني كان يوجد يعني الآن ممكن عن يعني طريق رابطة العالم الإسلامي والندوة العالمية، رابطة العالم الإسلامي وكذا، كان عندهم يعني حساب لتحرير الرقاب وكذا، يعني كان ممكن في السعودية وكذا ممكن يدفع لرابطة العالم الإسلامي تحرير رقبة، يشترون عبدا هناك ويعتقون، كان في حدود 30,000 ريال. نعم، تحويل إلى البلد التي فيها يعني رقاب، ويشترى عبد، وطبعا باب التوكيل يعني وكلهم لشراء عبد وإعتاقه. يعني لا، نعم، إذا ما استطاع إعتاق رقبة ينتقل إلى الصيام. فهنا يعني العاجز عن إعتاق رقبة إما أنه لم يجد رقبة، ما فيش رقاب تباع، أو أنه يعني وجد الرقاب تباع مثلا، لكن الرقبة مثلا ب10,000 دولار وهو لا يملك هذا المبلغ، يعني فائضا عن حاجته، يعني يمكن هو المبلغ هذا يكون عنده مثلا في حسابه 10,000، بس هو يعني بينفق منها على نفسه وأسرته، مصاريفهم الضرورية يعني أجرة السكن والطعام والملبس، يشترط أن يكون عنده ثمن الرقبة يعني فاضلا عن كفايته وكفاية منها. طبعا الترتيب يعني هناك ما أوجبه الله سبحانه وتعالى بهذا الترتيب، وكان حصل يعني مسألة اللي هي في الأندلس وكذا، يعني كان أحد ملوك الأندلس أو كذا كان عليه إما كفارة ظهار أو كفارة جماع في رمضان أو حاجة زي كذا، كان أحد ملوك الأندلس وأفتاه أحد فقهائهم أنه إيه يصوم شهرين متتابعين، مع أنه قادر، هو عنده أصلا عبيد كثيرين، يعني أنكر عليه معظم يعني فقهاء البلد، يعني أنكروا على هذا الفقيه الذي أفتاه بهذا، وكان حجته قال أنه إيه يعني لو أفتاه بعتق رقبة عنده عبيد كثيرين، كل يوم يعني يجامع في رمضان وهو صائم وكذا، ويعتق عبدا ليس فيه يعني مشقة عليه، لكن إذا يعني ألزم بصيام شهرين متتابعين يكون هذا تأديبا له يعني وردعا وكذا. نعم، لكن طبعا أنكروا عليه، قالوا يعني عامة الفقهاء أنكروا على هذا المفتي، وقالوا يعني إن الله تعالى رتب بهذا الترتيب، وكذلك يعني في أحاديث كفرة الفطر في رمضان بجماع وكذا. قالوا يعني من التشوف الشرعي إلى عتق الرقبة أو لا من، لأن هنا تعارضت مصلحة اعتاق العبد، مصلحة العبد في الاعتاق، ومصلحة يعني المذنب في التأديب يعني. فهنا الشرع يعني تشوفه إلى الاعتاق يعني كان أولى، فلذلك الشرع قدم الاعتاق حتى ولو كان يعني يسيرا على المعتق ولا يحصل به مصلحة التأديب، لكن مصلحة العبد في الاعتاق يعني هي المصلحة المقدمة شرعا، فلا يصح أن يعني تقدم مصلحة تأديب المظاهر أو تأديب المفطر يعني بوطء في رمضان، لا يصح أن تقدم مصلحة التأديب على مصلحة الاعتاق. نعم نعم، حتى لو كان الاعتاق سهلا مهما يعني أذنب وأعتق وأذنب وأعتق، فهنا مصلحة الشرع في اعتاق العبيد يعني مقدمة، والشرع يعني قدم مصلحة الاعتاق. قال: ويشترط لصحة التكفير بالصوم أولا ألا يقدر على العتق، ألا يقدر على العتق. ثانيا أن يصوم شهرين متتابعين، هذا أول شرط هو أن يكون غير قادر على عتق رقبة حتى ينتقل إلى الصيام. وثانيا أن يصوم شهرين متتابعين بألا يفصل بين أيام الصيام وبين الشهرين إلا بصوم واجب كصوم رمضان أو إفطار واجب كالإفطار للعيد وأيام التشريق أو الإفطار لعذر يبيحه كالسفر والمرض. فالله تعالى أمر بصيام شهرين متتابعين، فقلت لو تخلل يعني الصيام الشهرين متتابعين، مثلا بدأ صيام الشهرين متتابعين فبدأ من شعبان مثلا، طيب هيصوم شعبان شهر شعبان أدي شهر، وبعدين جاء رمضان، صيام رمضان هذا صيام واجب ليس من يعني مفروض ليس هو من إيه من صيام الكفارة، يعني لا يصح أن يجمع بين نية رمضان ونية الكفارة، فصيام رمضان هذا يعني لأداء يعني فرض رمضان، فإذا انقضى رمضان هيجي يوم العيد عيد الفطر هو مأمور فيه بالفطر، فهنا يفطر يوم العيد يعني هذا فطر واجب، وبعد ما انتهى الفطر الواجب يبدأ يرجع يكمل ما بقي عليه من الشهرين المتتابعين. وأيام التشريق اللي هي الأيام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، يعني برضو لو تخلل يعني لو فرضنا أن هو بدأ صيام شهرين متتابعين في ذي القعدة أو في ذي الحجة أو كذا، فهتيجي أيام عيد الأضحى والأيام الثلاثة التي بعد عيد الأضحى اللي هي أيام التشريق، فهذه لا يجوز صيامها. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أيام التشريق أن يصمنا إلا للحاج الذي لم يجد الإيه، إلا للمتمتع الذي لم يجد الهدي، فصيام ثلاثة أيام في الحج والسبعة إذا رجع. فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص للمتمتع الذي لم يجد الهدي أنه يصوم ثلاثة أيام، يصوم أيام التشريق، لكن ما عدا ذلك فنهى عن أيام عن الصيام أيام التشريق ويوم العيد. قال: أو الإفطار لعذر يبيحه كالسفر والمرض، يعني لو تخلل الشهرين المتتابعين سفر أو مرض فيباح له أن يفطر أيام سفره وأيام مرضه كما يباح له ذلك في شهر رمضان، ثم إذا رجع من السفر أو شفي من المرض يكمل على ما فات. فالإفطار في هذه الأحوال لا يقطع التتابع، لكن لو أفطر يعني في غير ذلك، لو أفطر في غير ذلك لغير عذر فهذا يقطع التتابع، حتى يعني لو صام مثلا شهرا وعشرين يوما وبعدين أفطر يوما يعني من غير عذر يبقى عليه أن يبدأ من جديد، يستأنف يبدأ من جديد. نعم الله قال ثالثا أن ينوي الصيام من الليل عن الكفارة، يعني أن يبيت النية من الليل أنه صائم غدا بنية الكفارة. قال وإن كفر بالإطعام، انتقلنا له الذي يعجز يعني عن الصيام شهرين متتابعين ينتقل إلى الإطعام. اشترط لصحة ذلك أولا ألا يقدر على الصيام، ثانيا طبعا ألا يقدر على الصيام ومن باب أولى طبعا على عتق الرقبة يعني لأنه أصلا إيه بالترتيب كما ذكر. ثانيا أن يكون المسكين المطعم مسلما حرا يجوز دفع الزكاة إليه. طعام ستين مسكينا يعني من المسلمين الأحرار، لأن العبد يعني إطعامه على سيده، سيده يعني عليه مكلف به، فإذا أطعم العبد كأنه يخفف عن سيده والسيد ملزم بنفقته. قال ثالثا أن يكون مقدار ما يدفع لكل مسكين لا ينقص عن مد من البر ونصف صاع من غيره. ما يعطى لكل مسكين، يطعم ستين مسكينا، كل مسكين مد من البر، المد اللي هو ايه ملء كفي الرجل المعتدل، يعني المعتدل ايه حجم الكفين يعني متوسط حجم الكفين، في ملء الكفين من البر من القمح يعني، او اللي هو يعني المد يعتبر ربع الصاع، فإذا كان من البر فربع صاع عن كل يوم، فإذا كان من غيره فيكون نصف صاع عن كل يوم في أي نوع آخر من أنواع الطعام، نصف صاع عن اليوم. هذا إذا أراد أن يطعم المساكين من إيه يعني حبوبا تكال وتدخر. بالمقاييس يعني المعاصرة أن الصاع أقل من 3 كيلو جرامات، يعني الصاع في الأصل هو مكيال، المكيال يعني حسب نوع الطعام الذي يوضع فيه، بيبدأ يعني من 2 كيلو و250 جرام إلى يعني أقل من 3 كيلو جرام، يعني كل أنواع الأرز والتمر والقمح. الصاع يعني هو مكيال اللي هو زي صفيحة السمن اللي هي البقرة الحلوب، هذه تقريبا صاع تعتبر يعني صفيحة السمن الكبيرة، فهذا المكيال حسب يعني ما لو كيلت به، يعني لما يوضع فيه أنواع مختلفة من الأرز والتمر والقمح وكذا، فيعني أخف شيء وجد أنه في حدود 2 كيلو و250 جرام كذا، وأكثر شيء في حدود 2900 جرام، 2 كيلو 900 جرام كذا، يعني لو طلع 3 كيلو هذا يعتبر احتياطا، ده اللي هو الصاع الكامل. فطبعا إذا قلنا عليه ربع صاع يعني نقدر نقول إن النصف الصاع 3 كيلو، النصف صاع 1.5 كيلو، 3/4 كيلو، يعني 750 جراما، يعني كأننا ممكن نقول 750 جراما، يعني هذا اللي هو ربع الصاع، وإذا نصف الصاع يكون 1.5 كيلو أرزا أو تمرا أو كده. يمكن طبعا طريقة أخرى أن هو يطعم كل مسكين وجبة، طبعا هيكون 60 مسكينا حوالي 15 كيلو من البر أو 30 كيلو جراما تقريبا، 15 كيلو من البر اللي هو أو 30 كيلو، 15 هذا لو له ربع، نعم، ولو من غير البر من غير القمح إذا كان من أرز أو تمر أو فول أو عدس أو فاصوليا أو كذا حوالي 30 كيلو جراما، يفرقها على 60 مسكينا، أو مجموعة أسر فقيرة مثلا مجموعة أفرادهم 60 مسكين. احنا قلنا الصاع الواحد 3 كيلو جرام، احنا كنا بنحسب بالأصع مش بالكيلو يعني. طيب احنا الآن ربع صاع في 60 مسكينا يبقى 15 صاعا، بنحسب بالصاع مش بالكيلو، 15 صاعا، عشان يحولها إلى الكيلو يبقى يضرب 15 صاعا في 3 كيلو جرام، 45 كيلو جرام، نعم. ولو من غير البر من أنواع يعني فول أو عدس أو تمر أو أرز أو كذا أو ذرة يبقى إيه 90 كيلو جراما أو 30 صاعا تقريبا. ممكن في يوم واحد يطعمهم كلهم. نعم. وهناك طريقة أخرى أنه يفرق عليهم وجبات، يعني كل مسكين وجبة مشبعة، يعني وجبة تشبعه، يعني خبزا ولحما أو أرزا ولحما، يعني وجبة. أو مثلا لو بيشتري من مطاعم أو كذا ممكن لو راح مطعم مثلا حتى ماكدونالد ولا همبرجر من كذا اشترى يعني 60 وجبة 60 وجبة وفرقها على 60 مسكينا فهذا إن شاء الله. نعم؟ ستين مسكينا هو طبعا يعني ما هو اختيار، يعني إما يشتري حبوب مما يكال ويدخر وكذا ويفرقها، أو يعني يشتري وجبات يعني بحيث كل مسكين وجبة واحدة. قال ويشترط لصحة التكفير عموما النية، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني أن ينوي بالإطعام أنه إيه كفارة، يعني أو ينوي بهذا الصيام أنه كفارة، يعني إنما الأعمال بالنيات، يعني لو كان أطعم المساكين مثلا وكان بنية أخرى وبعدين تذكر أنه عليه كفارة يريد يحتسب هذا من هذا لا يصح، لابد أن يكون وقتا أن أخرج الطعام قاصدا به كفارة. قال والدليل من السنة المطهرة مع دليل القرآن على كفارة الظهار وتركيبها على هذا النمط ما روت خولة بنت مالك بن ثعلبة رضي الله عنها، وهي الإيه المجادلة التي أنزل الله تعالى فيها السورة الكريمة. قالت ظاهر مني أوس بن الصامت هو زوجها رضي الله عنه، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشكو إليه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجادلني فيه ويقول اتق الله فإنه ابن عمك، أنها إيه أخذت تذكر يعني تقول يعني إنها وعليكم السلام إنها يعني أحسنت عشرته وكذا حتى إذا كبرت سنها ونثرت له بطنها يعني أنجبت له الأطفال وكذا وكبرت سنها إذا به يظاهر منها وكذا وتشتكي يعني أنها إيه يعني أحسنت عشرته وكذا يعني عمرا طويلا وبعدين لما كبرت سنها إذا به يظاهر منها وكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم إيه قال اتق الله فإنه ابن عمك. عائشة رضي الله عنها تقول يعني إنها كانت في الحجرة وهي تسر حديثها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني معهما في الحجرة وإني ليخفى علي بعض حديثها، يعني ما سمعت كثيرا من كلامها، وأنزل الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك سبحانه وتعالى. قالت رضي الله عنها فما برح حتى نزل القرآن قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، فزوجها اللي هو أوس بن الصامت كان قد ظاهر منها قال أنت علي كظهر أمي. فقال صلى الله عليه وسلم يعتق رقبة، فقالت لا يجد، فقالت لا يجد يعني قد إيه زوجها فقير لا يجد، فقال فيصوم شهرين متتابعين، قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه شيخ كبير ما به من صيام، هي أصلا كانت كبيرة السن وكان زوجها شيخا كبيرا فكانه كبير يعني عاجز عن الصيام رضي الله عنها وأرضاها. قال فليطعم 60 مسكينا، قالت ما عنده من شيء يتصدق به، يعني هو كبير وفقير رضي الله عنه، قالت ما عنده من شيء يتصدق به، قال صلى الله عليه وسلم فإني سأعينه بعرق من تمر، فإني سأعينه بعرق من تمر، قال إني سأعينه بالكفارة. قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هيأتي 60 صاعا، قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني سأعينه بعرق آخر. قال قد أحسنت. قال قد أحسنت، يعني قالت هي نفسها إيه ستساعده أيضا بعرق آخر. قال قد أحسنت، اذهبي فأطعمي بها عنه 60 مسكينا وارجعي إلى ابن عمك. قال والعرق 60 صاعا. رواه أبو داود. طيب احنا زي ما حسبنا قلنا من التمر هيكون ايه 30 صاعا القدر الواجب، يعني هذا التكفير هنا بزيادة، يعني طبعا زيادة في كفارة لا يضر، يعني يكون تطوعا. أنا غير البر فقط هو المسموح فيه بربع صاع عن كل مسكين، يعني يكون إيه الإجمالي المطلوب 60 مسكينا في ربع صاع، قلنا 15 صاع، 15 صاعا. وأما التمر والأرز وكذا فيكون إيه المطلوب 30 صاعا. فهنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم كفر بزيادة، يعني طبعا إذا الإنسان أطعم بزيادة يكون الزيادة تصدقا يعني وتطوعا. قال رواه أبو داود. قال هذا ديننا العظيم فيه حل لكل مشكلة، ومن ذلك المشاكل الزوجية. فها هو يحل مشكلة الظهار، وهي مشكلة كانت مستعصية في أيام الجاهلية بحيث لم يجدوا لها حلا إلا الفراق بين الزوجين وتشتيت الأسر، فما أعظمه من دين. يعني كانوا في الجاهلية إذا ظهر من امرأته فسيطلقها، يعتبر هذا الظهار يعني تطليقا له. لكن في الإسلام يعني أمر الله تعالى بالتكفير عنه لا يحتسب طلاقا. قال ثم نجده في إيجاب الكفارة راعى ظروف الزوج وشرع لكل حالة ما يناسبها مما يستطيع الزوج فعله من عتق إلى صيام إلى إطعام، فلله الحمد. نعم. لا هو يعني وصية النبي صلى الله عليه وسلم بتقوى الله، يعني شكواها من زوجها، يعني ما جاءت يعني تشكو زوجها يعني من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يعني يأمرها بالإحسان إليه وكذا. نعم. نعم يعني هو يعني أثم بهذا يعني وأخطأ وكذا، لكن يعني طالما يتوب إلى الله ويعمل ويكفر وكذا. يعني هي تشتكي يعني أنه إيه يعني أنها كانت له يعني كانت يعني تحسن عشرته وكذا، حتى إذا كبرت سني ونفرت بطني وكذا، إذا هو يجعلني كظهر أمي وكذا نعم نعم. يعني القصد انها يعني ان هي تشتكي انها يعني في هذه السن يعني وهو يطلقها، يعني هي طبعا كانت تظن يعني ان الظهار كالطلاق، يعني كما كان اهل الجاهليه يعني، يعني بعد هذه السن وكذا واذا به يعني يفارقها في بعد هذه العشره يعني الطويله الحسنه من جهتها وكذا، يعني تنكر عليه فعله وكذا. نعم. يعني الأمر بتقوى الله سبحانه وتعالى يحتاجه كل مسلم، يعني الإنسان يأمرها بالإحسان إليه يعني وتناسي إساءته يعني إذا كان أساء. نعم. الظهار يكون بهذا اللفظ، يعني أنه يشبه زوجته بأمه أو أخته أو بمن تحرم عليه أو بجزء منها. يعني هناك مسألة أخرى لمسألة التحريم بغير من غير تشبيه بامرأة من المحارم ولا ببعضها، فهذه فيها يعني مذاهب، والراجح فيها أنها فيها كفارة. يعني هي لو أن شخصا قال لامرأته أنت علي حرام فحرم امرأته يعني تحرمين علي أو كذا، إما يعني مثلا مطلقا أو أنه قد تحرمين علي إن فعلت كذا أو ثم فعلته أو كذا. فهذا التحريم الراجح فيه أنه فيه كفارة يمين بقول الله تعالى يعني يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك الله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم. فجعل الله تعالى إيه؟ من حرم عليه شيئا وأراد أن يعود أن يكفر كفارة يمين. كفارة يمين بس مش كفارة زهار يمين يعني طعام 10 مساكين. ليس عليه إلا كفارة الظهر يعني يكون يعني أخطأ بهذا وأسلم عليه وتلزمه الكفارة. لا ما ليس الطلقة أصلا يعني لا لو قال أنت علي حراما لا تحتسب طلقة يعني بس يكفر كفارة يمين لا تعتمد طلقة لا تحتسب يعني لا واحدة ولا أكثر. لا ما زال يقع من كثير من الناس يعني كثير يعني تونس يقول تحرمين علي وأنت علي حرام يعني يقع يعني السؤال عن بعض الناس وبعض المجتمعات يعني يكفر كفارة يمين ويستغفر الله. طيب قال باب في أحكام اللعان. قال إن الله سبحانه حرم القذف وهو رمي البريء بفعل الفاحشة. القذف هو رمي البريء بفعل الفاحشة وتوعد عليه بأشد الوعيد فقال تعالى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. فهذا القذف اللي هو إيه؟ رمي بالفاحشة وأوجب جلد القاذف إذا لم يستطع إقامة البينة ب4 شهود يشهدون بصحة ما قال 80 جلدة. أمر الله تعالى أن الذي اتهم شخصا بالزنا اتهم رجلا أو امرأة بالزنا أنه عليه أن يأتي ب4 شهداء يشهدون معه إذا لم يأتي ب4 شهداء يشهدون بصحة ما قال فإن هذا القاذف يجلد 80 جلدة وأن يعتبر فاسقا لا تقبل شهادته إلا إن تاب وأصلح. يعني إذا تاب وأصلح يعني يرفع عنه وصف الفسق وتقبل شهادته. طبعا برضو قبول الشهادة على خلاف من الفقهاء في مسألة الاستثناء في الجمل المتعاطفة هل يعود على آخر مذكور أو على الجميع؟ لأن الله تعالى قال فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. إلا الذين تابوا يعود على وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا معناها أن التوبة يعني ترفع وصف الفسق لكن يبقى عدم قبول الشهادة أو أن التوبة يعني من تاب قبلت شهادته أيضا. الصواب أنه من تاب قبلت شهادته وارتفع عنه وصف الفسق. قال تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. قال هذا إذا قذف غير زوجته فإنه تتخذ معه هذه الإجراءات الصارمة. أما إذا قذف زوجته بالزنا فله حل آخر. يعني الأحكام هذه كانت في من قذف إيه؟ غير زوجته. أما من قذف زوجته بالزنا فله حل آخر وذلك بأن يعتاض عن هذه الإجراءات بما يسمى باللعان، وهو شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين مقرونة بلعنة وغضب، كما يأتي بيانه. يبقى ده إيه؟ تعريف اللعان. هنا تعريف اللعان. اللعان قال هو شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين، يعني من جانب الرجل والمرأة، مقرونة بلعنة وغضب كما يأتي بيانه. طبعا قبل أن ينزل يعني حكم اللعان، كان جاء الرجل يعني إلى، أو هيأتي الحديث يعني نذكره، الحديث سيأتينا إن شاء الله في آخر الباب، قصة الرجل الملاعن وكذا وسبب نزول الآيات إن شاء الله في آخر الباب. إذا عرفنا أن من قذف يعني رجلا أو قذف امرأة غير زوجته فإنه يحد حد القاذف إلا أن يأتي بأربعة شهداء يشهدون بالصحة ما قال. أما من قذف امرأته فهنا إيه؟ تأتي أحكام اللعان. قال فإن قذف رجل امرأته بالزنا، رجل اتهم زوجته بالزنا ولم يستطع إقامة البينة، لم يستطع أن يأتي بأربعة شهود يشهدون بهذا، فله إسقاط حد القذف عنه بالملاعن. يعني من اتهم امرأته بالزنا ولم يستطع أن يأتي بشهود لأربعة شهداء، ففي هذه الحالة له أن يسقط عنه حد القذف بأن يلاعن، لقوله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. قال فيقول الزوج 4 مرات، إن هنا الحكم في هذه الحالة أن الزوج يقول 4 مرات أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه، ويشير إليها إن كانت حاضرة، يقول أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه ويشير إليها إن كانت حاضرة، ويسميها إن كانت غائبة، إذا كانت غائبة عن المجلس يقول إيه أشهد بالله لقد زنت زوجتي فلانة الفلانية ويذكر اسمها، ويسميها إن كانت غائبة بما تتميز به، باسم تتميز به. يعني لو مثلا يعني عنده زوجتان مثلا بنفس الاسم يبقى لابد أن يذكر اسما آخر غير الاسم الأول، يذكر اسم العائلة. ويزيد في الشهادة الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. الشهادة الخامسة يشهد إيه؟ أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم تقول هي 4 مرات أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا، 4 مرات. ثم تقول في الخامسة وأن غضب الله عليها إن كان من الصدق. المرة الخامسة تقول أشهد بالله لقد كذب فيما رماني من الزنا وأن غضب الله علي إن إيه؟ تقول يعني هذا إن كان من الصدق فتقولها. وخصت بالغضب لأن المغضوب عليه هو الذي يعرف الحق ويجحده، هو الذي يعرف الحق ويجحده. طبعا من جهة المعنى يعني لماذا في حق الرجل الشهادة الخامسة اللعن، في حق المرأة الغضب أن غضب الله عليها. هناك طبعا حكمة بلاغية يعني يقولون يعني بعض المفسرين من جهة البلاغة، يعني المرأة يعني تتأثر يعني موضوع الغضب، يعني المرأة يعني انفعالاتها العاطفية يعني أكبر من الرجل، يعني لذلك يكون أكثر ردعا في حقها إذا تلفظت يعني بأن غضب الله عليها، استحضرها غضب الله سبحانه وتعالى. معنى جبلت عليه المرأة يعني التأسف، فيكون هذا يعني فيه مزيد ردع يعني. وطبعا الرجل والمرأة كلاهما يعني يعني غضب الرب سبحانه وتعالى هذا شيء عظيم، لكن يعني خصت به شهادة المرأة يعني، والرجل يعني شهادته الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. قال: ويشترط لصحة اللعان أن يكون بين زوجين مكلفين، وأن يقذفها بزنا، وأن تكذبه في ذلك، ويستمر تكذيبها له إلى انقضاء اللعان، وأن يتم بحكم حاكم. هذه كلها شروط لصحة اللعان، أن يكون بين زوجين مكلفين، لا يصح ملاعنة بين شخصين إلا بين زوج وزوجته، وأن يقذفها بزنا. يعني طبعا لو أن شخصا يعني زنت زوجته وكذا، بإمكانه يعني أن يستر عليها، وإما يعني أن تتوب ويبقيها، وإما أن يختار تطليقها أو كذا، يعني بإمكانه أن لا يصعد الأمر إلى يعني الملاعنة عند الحاكم، يعني بإمكانه أن يحل المشكلة يعني بدون تصعيد الأمر إلى الملاعنة لدى الحاكم، إما بأن يستر عليها يعني وينصحها، وإذا تابت يعني يبقيها في عصمته أو كذا، وإما أن يختار تطليقها فيما بينه وبينها وينتهي الأمر على هذا، وهذا يعني أولى له يعني إذا ستر عليها وكذا، يعني يعني له أجر يعني الستر على المسلم وكذا. لكن لو حصل أنه اختار أن يقذفها بالزنا، يعني أراد أن يتهمها بالزنا، يبقى هنا في هذه الحالة إذا اتهمها بالزنا وهي إيه كذبته في ذلك، هو اتهم بالزنا وهي كذبته في ذلك وأنكرت، فهنا يعني يرفع الأمر إلى ورفع الأمر إلى الحاكم وكذا، فهنا يأمره الحاكم بالملاعنة. قال: فإذا تم اللعان على الصفة التي ذكرنا، وطبعا قد يحتاج إليه الرجل يعني أنه يقذف امرأته بالزنا وكذا إذا أراد يعني إيه نفي نسب الولد وكذا، وسيأتينا موضوع أحكام لحق النسب وكذا الباب القادم، يعني قد يحوج الإنسان إلى اللعان وكذا إذا يعني امرأته زنت وأتت بطفل من أب آخر وهو يعني لا يريد أن ينسب إليه طفل ليس منه وكذا، فيتهمها بالزنا وإذا هي يعني كذبت وأنكرت وكذا، فله الحق يعني في رفع الأمر يعني إلى الحاكم يعني ليتبرأ من نسب هذا الطفل الذي ليس منه وكذا. قال: فإذا تم اللعان على الصفة التي ذكرنا مستوفيا لشروط صحته فإنه يترتب عليه، أولا إذا تم اللعان على الصفة المذكورة ما الذي يترتب عليه؟ أولا سقوط حد القذف عن الزوج، الزوج هنا قذف زوجته ومع ذلك لا يحد حد القذف، لا يجلد 80 جلدة ولا يكون فاسقا ولا كذا. ثانيا ثبوت الفرقة بينهما وتحريمها عليه تحريما مؤبدا، ومن المحرمات تأبيدا الملاعنة تحرم عليه تأبيدا، وتثبت الفرقة بينهما باللعان. ثالثا ينتفي عنه نسب ولدها إن نفاه في اللعان بأن قال ليس هذا الولد مني، كانت يعني حاملا وهو يقول أنها حامل من الزنا واتهمها بهذا وقال الولد الذي في بطني هذا ليس مني، فينتفي عنه نسب الولد لا ينسب إليه، وإنما ينسب الولد إلى أمه يقال ابن فلانة أو كذا يعني، ولا ينسب إلى هذا الأب. قال: ويحتاج الزوج إلى اللعان إذا رأى امرأته تزني ولم يمكنه إقامة البينة، يعني إحضار 4 شهود، البينة اللي هي الشهود يعني. لا لابد 4 شهود يشهدون أنهم رأوا يعني رأوا واقعة الزنا، يعني ليس فقط يشهدون بأنهم رأوا رجلا يخلو بها أو كذا، هذا لا يكفي. أو قامت عنده قرائن قوية على ممارستها الزنا، كما لو رأى رجلا يعرف بالفجور يدخل عليها. فهو الزوج يعني يمكن أنه رأى امرأته وليس معه شهود رأها تزني بالفعل، أو أنه لم يرها تزني ولكن قامت عنده قرائن قوية كرؤيته رجلا يعني فاجرا يعني معروفا بالفجور ورآه يخلو بها ويدخلها. قال: والحكمة في مشروعية اللعان للزوج، لأن العار يلحقه بزناها ويفسد فراشه، ولئلا يلحقه ولد غيره، وهو لا يمكنه إقامة البينة عليها في الغالب. يعني الغالب أن الزوج يعني يطلع من يعني على خصوصيات زوجته وكذا، ما لا يطلع عليه الغرباء. في حالات كثيرة قد يرى الزوج يعني زوجته تزني أو كذا ولا يستطيع إحضار الشهود، وهي لا تقر بجريمتها، وقوله غير مقبول عليها. يعني ورد الشرع حق إذا حق المرأة أنها إيه، يعني لا يكفي اتهام زوجها لها، يعني قد يكون كاذبا في هذا الاتهام، فأعطى الشرع المرأة الحق في أن تبرئ نفسها بأن تشهد يعني الشهادات الخمس لتبرئة نفسها. فلم يبق سوى تحالفهما بأغلظ الأيمان، فكان في تشريع اللعان حلا لمشكلته وإزالة للحرج عنه. ولما لم يكن له شاهد إلا نفسه، مكنت المرأة أن تعارض أيمانه بأيمان مكررة مثله تدرأ بها الحد عنها. وإن نكل عن الأيمان وجب عليه حد القذف. إن نكل عن الأيمان يعني شخص اتهم امرأته بالزنا، ولما جاء القاضي أمره أن يحلف أن يشهد أربع شهادات أنه أن يعني أن امرأته زنت، و ويشهد الخامسة يعني أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، نكل يعني رفض، يعني أبى أن يحلف، تراجع، نكل يعني تراجع وأبى أن يحلف أو هذه الأيمان. وجب عليه حد القذف، يعني اتهم امرأته بالزنا ولم يحضر شهودا ولا حلف، فإنه يحد حد القذف. وإن نكلت هي بعد حليفه، فلو هو اتهمها وحلف وشهد يعني خمس شهادات، أربع شهادات يعني أنها زنت وكذا، والخامسة زاد فيها يعني أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، فطلب منها أنها تحلف لتبرئ نفسها، فهي أبت، نكلت يعني المرأة عن الحلف. يعني هنا صورة أن الزوج اتهم زوجته بالزنا، عندنا الآن عدة صور. يعني الصورة الأولى الزوج اتهم زوجته بالزنا وطلب منه القاضي أن يحلف يشهد الشهادات الخمس فأبى، يبقى هنا إيه، يحد حد القذف. طيب طلب منه القاضي أن يحلف فحلف وشهد الشهادات الخمس، ثم إيه عرض على المرأة أن تحلف لتبرئ نفسها، فهي إيه، هي المرأة نكلت يعني تراجعت وأبت أن تحلف هي، صارت أيمانه مع نكولها بينة قوية لا معارض لها. قال العلامة ابن القيم: وهو الذي يقوم عليه الدليل، ومذهب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم الحكم بحدها إذا نكلت، وهو الصحيح. يعني أنها تحد حد الزنا، لو أن الزوج اتهمها بالزنا حد الزنا للمرأة المتزوجة اللي هو الرجم، يعني لو أنه اتهمها بالزنا وشهد عليها أربع شهادات أنها زنت والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وطلب منها أن تحلف لتبرئ نفسها فرفضت، فهنا تحد حد الزنا عند جمهور الفقهاء، وهو الصحيح ويدل عليه القرآن وجزم به الشيخ وغيره. يبقى إيه الشهادات الأربع يعني تقوم مقام الشهود في حالة كون المرأة ترفض أن تبرئ نفسها. ابن تيمية قال: والدليل من السنة على مشروعية اللعان عند الحاجة إليه ما اتفق عليه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه لما سئل عن المتلاعنين أن يفرق بينهما قال سبحان الله نعم، قال سبحان الله نعم، إن أول من سأل عن ذلك فلان بن فلان، وذكر إيه يعني اسم الذي سأل عن هذا، لكن أحيانا الرواة يعني يبهمون اسم صاحب الواقعة إذا كانت يعني مما يكره يعني، فقال أول من سأل عن ذلك فلان بن فلان. طبعا هم معناه يفرق بينهما، ذكرنا أن الملاعنة يعني تحرم تحريما مؤبدا على يفرق بينهما، تحرم تحريما مؤبدا ويفرق بينهما. قال أول من سأل عن ذلك فلان بن فلان. قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك. وفي بعض الروايات يعني أنه قال إيه إن تكلم جلبتموه، وإن سكت سكت، يعني إن تكلم قلتم إيه قاذف وجلبتموه 80 جلدة، وإن سكت ما عندي شهود، وإن سكت يعني سكت على أمر عظيم، يعني هو زوجة زانية هو يعني سكت على هذا. قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه، ولما كان بعد ذلك أتاه فقال إن الذي سألت عنه إن الذي سألتك عنه ابتليت إن الذي أتاه فقال إن الذي سألتك عنه ابتليت به، يعني هو نفس السائل الملاعن قال ابتليت، يعني أنا ابتليت بما سألتك عنه، الذي وقع يعني وقعت لي، يعني ما هي مش سؤال يعني افتراضي لو أن شخصا، يعني هو أصل السؤال كان إيه افتراضيا، يعني لو أن رجلا وجد امرأته كذا ماذا يصنع. فالمرة الثانية جاء وقال يعني إن الذي سألتك عنه يعني ابتليت به، يعني هو وقع لي بالفعل. فأنزل الله عز وجل هذه الآيات في سورة النور والذين يرمون أزواجهم إلى آخر الآيات، فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، يعني أنه إيه إذا كان يفتري عليها كذبا يعني فعذاب الله تعالى عظيم، يعني وأنه إيه لو كان يفتري عليها كذبا فلأن يحد حد القذف ويجلد 80 جلدة أهون من أن يعذبه الله في الآخرة إذا يعني كان قذفها زورا وكذبا يعني. فقال لا والذي بعثك بالحق نبيا ما كذبت عليها، فالرجل قال لا والذي بعثك بالحق نبيا ما كذبت عليها. ثم دعاها ووعظها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، لو كان يعني صادقا في اتهامها بالزنا فلأن إيه ترجم ويقام عليها حد الزنا في الدنيا أهون من أن يعذبها الله في الآخرة. قالت لا والذي بعثك بالحق نبيا إنه كاذب، المرأة إيه كذبت زوجها. فبدأ بالرجل فشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم سنى بالمرأة فشهدت 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ثم فرق بينهما النبي صلى الله عليه وسلم. في بعض يعني الحديث له روايات يعني منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة قال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب، يعني هو حلف 5 مرات أنها زنت وهي حلفت 5 مرات أنها ما زنت، فقال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب، وكرر النبي صلى الله عليه وسلم دعوتهم للتوبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمت هذه، يعني المرأة النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعلم أنها كاذبة لكن لا يستطيع أن يرجم أحدا بغير بينة يعني. وذلك أنها أتت يعني هو كان زوجها اتهمها بالزنا برجل يعني صفته الخلقية يعني تختلف عنه، فلما وضعت الولد يعني إذا به يشبه إيه من اتهمت بالزنا به ولا يشبه يعني زوجها. نعم. نعم. لو أن شخصا يعني اتهم امرأته بالزنا يعني بين الناس، لكن ما رفع الأمر للقاضي ولا حصل ملاعنة ولا كذا، ثم يعني تاب وندم أو سكت يعني وستر عليها ولا كذا، لا يفرق بينهما ولا كذا، يعني انتهى الأمر إلى هذا الحد يعني لا يفرق بينهما، التفريق بينهما هذا إذا وقعت الملاعنة. نتوقف هنا إن شاء الله، نسأل الله تعالى أن ينفعنا إياكم بما قلنا، الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.